بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللقطة. باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة سمعت سويد بن غفلة قال
غفلة بغين وفاء وجمتين مفتوحتين.
عن سلمة سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أصبت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا.
نعم. اللقطة هي المال الضائع واللقطة فيها لغات يقال لقطة ولقطة ولقاطة ونظم هذه الأربعة ابن مالك كما ذكر الشارح لقاطة ولقطة 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 ما لاقط قد لقطة واللقاطة ولقطة 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 أربع لغات لقاطة ولقطة ولقطة ولقاطة ولقطة 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 ما لاقط قد لقطة يعني الشيء الذي قد لقطه اللاقط يقال فيه الشيء ما لاقط يعني الشيء الذي لقطه اللاقط يقال له لقاطة ولقطة 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 وهو المال الذي يجده الإنسان ليس له أحد. وهذه الترجمة قال إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه يعني الإنسان الذي يجده مالا ضائعا يعرفه سنة ولا بد أن يعرف وعاءها وهو الكيس والوعاء الذي فيه اللقطة وعددها إذا كانت دراهم مثلا الآن عدها كم عددها 100,000,2000 وإذا كان مثلا فئات 100 فئات 500 فئات 200 ووكاءها الرباط الحبل الذي تربط به بألف هذه سجلها وعاءها كذا وعددها كذا ورياضها ثم يعرفها السنة يعرفها في مجامع الناس عند باب الجوامع مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع. فإذا جاء صاحبه وعرف العلامة جاء صاحبه قال لي ما علامة ما هو وعاءها ما رباطها ما عددها فإذا عرفها بالعلامة دفع إليه. ولهذا باب من قال باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه وإن لم يعرف العلامة لا يدفعه إليه. وفي هذا الحديث يقول أبي بن كعب أصبت سرة فيها 100 دينار يعني وجد سرة لقطة فيها 100 دينار فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم يأتي أحد ثم قال عرفها حولا ثم ثلاثة أحوال فقال لها احفظ وعاءها وعددها وكاء فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتعت بها. وهذا في أول الأمر أن يعرفها 3 أحوال ثم استقر الأمر على التعريف حولا واحدا وبعد الحول يتملكها وتكون وديعة عنده فإن جاء صاحبها يوما من الدهر دفع إليه. فإن أكلها وجاء ربها يطلبها وكان معسرا فلا دين في ذمته يمهل حتى يقدر فإن لم يجد فلا شيء له لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى عسرة. المهم أنه يعرف العلامات الوكاء والعدد والرباط فإن جاء صاحبها دفع إليه ويعرفها هذه المدة فإن لم يأتي أحد ملكها ولكن تكون وديعة. لو جاء صاحبها وعرف العلامة بعد 2 أو 3 أو 4 أو 10 أو أكثر يدفعه إليه إن كانت عنده فإن لم تكن عنده دفع إليه قيمتها فإن كان فقيرا بقي في ذمته. نعم. إذا كان له مال تكون من جنس الديون إذا جاء صاحبه وعرفه. نعم.
باب ضالة الإبل. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثنا يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر.
نعم، هذا باب بوضة لضالة الإبل. وذكر علي زيد بن خالد أنه سألها عن لقطة فقال عرفها سنة، فدل على أنها تعرف حول الكعبة. وأما الحديث الآخر هذا كان في أول الإسلام منسوخ أنها تعرف ثلاث أحوال، يعرف عفاصها الوعاء والوكاء الرباط والعدد يعني كما في الحديث الآخر. فإذ جاء صاحبها فادفع إليه وإلا فاستنفقها، يعني تكون من مالك لكنها تكون وديعا عنده ودينا في ذمته، يؤديها إلى صاحبها لو جاء يوم من الدهر كما في الحديث الآخر. فإن أعسر فنظر إلى أيسر. وفيها النساء سالة ضالة الغنم إذا وجدت شاة يعني، قال لك أو لأخيك أو للذئب، يعني خذها ما تمتنع من السباع، يعني إما أن تأخذها أو يأخذها أخوك أو يأكلها الذئب. قال ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير إنكارا عليه في ضالة الإبل، يعني لا تأخذها. قال ضالة الإبل ما لك ولها، لا تأخذها، معها حذاؤها وسقاؤها. حذاؤها يعني خف، خف طول تمشي فلا وتمشي تقطع المسافات، وسقاؤها جوفها تخزن الماء في جوفها مدة طويلة، وترد الماء وتأكل الشجر رقبتها طويلة، ما في داعي تأخذها. وهذا أقرب إلى كون ربها يجدها. اللهم استثنى من هذا أخذ من قواعد الشريعة ما إذا وجدها في أرض مسفعة أو مهلكة أو عند قوم يأخذونها ولا يبالون فإنها ينقلها إلى مكان آمن ويكون في ذلك محسن، وإلا فإنه لا يأخذها، لا حاجة لأخذها، تمتنع من السباع وتأكل وتخزن الماء في جوفها ومعها حذاؤها خفا قوي فلا حاجة لأخذها، بخلاف الشاة فإنها ضعيفة لا تمتنع من السباع تؤخذ. نعم، وإذا أخذ الشاة فإنه بالخيار، إن شاء أن يبقيها مع غنم إذا كان له غنم، وإن شاء أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وإن شاء أن يأكلها ويقدر ثمنها، وإذا الصاحب دفع إليه. نعم، إلا إذا لا تمتنع. نعم، ذكرت ما تمتنع من السباع. نعم.
باب ضالة الغنم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى عن يزيد عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال عرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد إن لم تعرف يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها.
هذا الحديث السابق عاد المؤلف استنباط الأحكام في الترجمة الأولى ترجم على ضالة الإبل، هنا ترجم على ضالة الغنم، هو حديث واحد. يزيد مولى المنبعث ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، حديث اللقطة، وقد أتى البخاري مكرر من طرق متعددة في هذا الحديث والذي قبله والذي بعده، هو حديث واحد. وفيه أن ضالة الغنم تؤخذ، قال خذها لا تمتنع السباع، إما أن تأخذها أو يأخذها أخوك ويأكلها الذئب. وأما ضالة الإبل فلا تؤخذ لأنها تمتنع من السباع وتخزن الماء في بطونها، ولها حذاء خف قوي ورقبة طويلة تأكل الشجر فلا حاجة إلى أخذها. وما عدا وأما النقود فإنها يعرف الإنسان وكاءها ورباطها وتعرف، والغنم تعرف أيضا لمدة سنة، الشاة تعرف، فإن جاء طالبها دفع إليه وإلا يأتي بقيت عنده. ولهذا قال وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري هو شيء أم عنده، يعني قوله وكانت وديعة عنده الصواب أنها ثابتة وكانت وديعة عنده، تكون وديعة عنده مدى الدهر، إن جاء صاحبها يوما دفع إليه وإن لم يأتي فيلا. نعم نعم، سيأتي أن الشيء القليل يؤخذ ولا يعرف. نعم يأتي بعدها. نعم.
باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها شقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.
وهذا الحديث الثالث كره مرة ثالثة لاستنباط الأحكام. قال باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، يعني تكون اللقطة يملكها. ظاهر هذا أنه لا يلزم غرامتها لصاحبها، والجمهور على أنه يلزم غرامتها لصاحبها ولو بعد السنة يكون وديعة. يقول في الحديث وكانت وديعة عنده، هذا هو الصواب. يقول شأنك بها عند السنة يعني تصر فيها، لكن إذا جاء صاحبها وجب ردها إليه في قول الجمهور. أما نماء اللقطة كالشاة تلد ولدا فتكون لصاحبها في السنة الأولى، وبعد السنة الأولى يكون النماء للمتقن السنة الثانية والثالثة. نعم. نعم.
باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة.
نعم. وهذه الترجمة معقودة لأن للشيء القليل الذي ليس قيمته قليلة ولا تدفع همة وساط الناس يؤخذ ولا يعرف. كان يجد الإنسان سوط أو حبل أو بيضة أو ريال ريالين خمسة ريالات يصير الآن ما له قيمة، ما يحتاج عرف، يملكه الإنسان فلا يحتاج تعريف. ولهذا قال باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه يعني أخذ فله التقاطه، لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القصة التي التقط فيها الإسرائيلي الخشبة التي أخذها من البحر. هذا الإسرائيلي فيه أنه لما سلف رجل استسلف من رجل دراهم قال هاتني بشيء، قال كفى بالله شيء، قال اتني بكثير، قال كفى بالله كثير، قال صدق، فوثق منه فركب البحر قضى حادثة واعده يوم معين، قال في اليوم الفلاني إن شاء الله أنا أتي وأعتبر أعطيك مالك. جاء الرجل هذا صادق لكن ما وجد مركب في البحر، فصار المدين كل يوم يذهب إلى الساحل يقول لعل صاحبه يأتي لعل صاحبه يأتي. فلما لم يجد الأول مركب أخذ خشبة ونقرها ووضع فيها الدراهم الألف الذي استلفه ووضع فيها خطاب له بسم الله الرحمن الرحيم كذا إني وعدتك أن أتي في ديني كذا ولم أجد مركبا، ثم زججها ووضع عليها النقود والخطاب وقال الله اللهم أن يستودعك إياها، ودفعها في البحر وجاءت تمشي في الأمواج الخشبة الخشبة حتى وصلت إلى الساحل، ساق الله إلى الساحل. هذا الرجل المدين كل يوم يذهب إلى الساحل لعل صاحبه يأتي، فإذا جاء مثلا ارتفعت الشمس رجع، ثم وجد خشبة قال لعل أخذ الخشبة هذه حطب الأهل فأخذها، فلما وصل بيته كسرها فوجد الدراهم والخطاب. ثم جاء الرجل بعد ذلك الإسرائيلي جاء الرجل وبعد مدة لم يجد المركب وجاء سلمها الألف، قال قلت يا أخي والله أعتذر منك، قال كاهك أعتذر منك لم أجد مركبا، قال هل بعثت بشيء هل أرسلت شيء، قال يا أخي أقول لك ما وجدت مركب، فقال إن الدراهم التي أرسلتها في الخشبة قد أوفاها الله عنك. والشاهد من هذا الحديث فيه أن صاحب الدين نقرت الخشبة الدنانير ثم وضعها في البحر فأوصلها الله إلى صاحبها، لكن هل يجوز فعل هذا في شرعنا؟ لا يجوز هذا في شرعنا، الأدلة التي تدل على الأمر بحفظ المال وعدم إضاعته. إذا حصلت الإنسان مثل هذه الحالة فإنه ينظر حتى ينتظر حتى يجد مركبة أركب أو طائرة مثلا أو قطار ويكون معذور بالتأخير، لكن هذا في شرع من قبلنا. أما سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القصة فلعل ذلك لما فيها من العبرة، لأن المنع من إضاعة المال والأمر بحفظه معروف من الأدلة عند الصحابة، الأمر بحفظ المال والنهي عن إضاعة المال. والشاهد أن هذا الرجل التقط الخشبة ولم يعتبرها لقطة خشبة، أخذها ولا تحتاج تعرف لأن قيمتها قليلة، فدل هذا على أن ما القليل لا يعرف، ويدل على ذلك حديث التمرة اللي سيأتي في الحديث اللي بعدها، النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة وقال لولا أن تكون من الصدقة يعني الزكاة لأكلتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه الصدقة. فدل هذا على أن الشيء اليسير ذكر العلماء مثل البيضة ومثل الحبل وما أشبه ذلك، والدرهم والدرهم الريال والريالين وما أشبه ذلك، هذه أشياء قليلة لا تتبع همة وساط الناس. ضابطها أنها الشيء الذي لا تتبع همة وساط الناس، المتوسط من الناس لا يلتفتون إليه يؤخذ، وأما ما تتبع همة وساط الناس مثل 100 200 300 هذه لا بد أن تعرف. وفق الله جميعا. فآه السلام عليكم ورحمة الله. نعم نعم نقول الأسئلة نعم مثل الوقت متأخر. نعم بعد الدرس الأسئلة الخاصة بعد الدرس. نعم
قل السائل أحسن عليك، ما حدود سترة المصلي؟ هل هي موضع سجوده أم ماذا؟
سترة المصلي تكون أمامه، تكون أمامه يجعل بينه وبينه كمر الرشاد حتى لا يصطدم بالسترة، لا في ذلك كله سترة. ومر أحد قريب منها أقل من 3 أذرع، مر امرأة أو كلب أسود امرأة بالغ أو حمار، فإنه يقطع صلاته. في صحيح قول العلماء فيما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. أما إذا كان أكثر من 3 أذرع فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار الغربي، جعل بينه وبين الجدار الغربي 3 أذرع، مسافة 3 أذرع. نعم.
رجل وجد 200 ريال في محطة على طريق السفر ولم يجد أحد يعتقد أنها له، فأخذها وتصدق بها، فما الحكم؟
لا بأس، إذا تصدق بها عن صاحبها، صدق بها عن صاحبها، وإذا جاء صاحبها خيره بين أن تكون الصدقة له. وإن قال أنا أريد الصدقة أنا صرف له، صار الأجر له، وإن قال لا أنا محتاج المال صرف الصدقة للمصدق ويعطيه 200. نعم.
الاستدلال على فعل أبي بكر هل هو دليل على القول الثالث في رد تصرف السفيه، فأبو بكر ليس سفيها ولا ضعيفا؟
نعم، هي دليل على الإنسان نعم له أن يتصرف ينفق ماله. أبو بكر رضي الله عنه له كسب يومي بخلاف الذي ليس له كسب يومي، الذي اعتق عبده وليس له غيره، ما له كسب عنده غيره، فلهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو بكر فلم يرده، نعم ليس بسفيه ولا يترك أولاده يضيعون، لأنه يعني كسب يومي. نعم. نعم
تصرف ضعيف،
تصرف ضعيف العقل، أبو بكر ليس ضعيف العقل لأنه ما رد تصرفه. ثم أيضا أبو بكر صدق به، ما ينكر عليه فعله بخلاف الضعيف ينكر عليه فعله. نعم. وإن كان هذا في العتق لكنه ليس له مال غيره وأولاده يضيعون. نعم.
ما حكم تقبيل بيد الشخص الكبير كالأب والأم وغيرهم؟
في خلاف أساس تقبيل اليد من العلماء، من رأى الجواز ومنهم من منعها، ومن ذلك ابن وردي يقول أنا لا أختار تقبيل يدي، قطعها أجبل بتلك القبل. ومن العلماء قال لا بأس بتقبيل اليد للوالد أو العالم الكبير وما أشبه ذلك. نعم.
يقول أحسن إليك السائل من الجزائر، هل تجوز الدراسة في جامعات في اختلاط مخالفات شرعية؟
لا يجوز للإنسان أن يدرس في جامعة أو مدرسة أو معهد في اختلاط الرجال بالنساء، لا يجوز للرجل للذكر أن يدرس في جامعة مختلطة، ولا يجوز للمرأة والبنت أن تدرس في جامعة مختلطة، لأن هذا من أسباب الشر والفساد، وألزم مع الإنسان دينه وخلقه، وهذا من أسباب الفواحش، فلا حاجة إلى الدراسة في هذا. ولكن الإنسان يدرس في إن وجد معهد أو جامعة ليس فيها اختلاط فالحمد لله، وإلا يطلب العلم من غير الدراسة، إذا كان يطلب العلم الشرعي من طريق المساجد إذا كان يوجد، أو من طريق الكتب والأشرطة، أو من طريق الشبكة المعلوماتية الإنترنت، فالطرق متعددة تطلب العلم. وإذا كان العلم ليس علما شرعيا كذلك يستطيع من طرقه المعروفة، أما دراسة الجامعة أو المعهد أو المدرسة المختلفة فهذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يعرض دينه وخلقه للخطر. نعم.
ويقول
لا من الذكر ولا من الإناث، فالذكر لا يدرس في جامعة مختلطة والأنثى لا تدرس في جامعة مختلطة. نعم.
وهذا سؤال من أخت كذلك في الجزائر، تقول في الدراسة الثانوية نرغم على الرياضة ونؤمر بلبس ملابس رياضية وأداء تدريبات وغير ذلك، هل أستمر في الدراسة ما أتركها؟
لا أتركيها، أتركيها ولا تستمر إذا كان في هذا المتابع، فلا حاجة في الدراسة. والظاهر أن هذا مختلطة، إذا كانت مختلطة فهذا نسأل الله العافية من أسباب الشر والفساد ومن أسباب الفواحش ووقوع الزنا. نعم.
ويسأل كذلك يقول ما هي الطريقة المثلى في حفظ الحديث بسنده؟
هذا الطريقة المثلى هو يحفظ الإنسان مع الحفاظ، هناك الآن حفاظ الآن إذا كانوا عندنا في المملكة يحفظون في دورات حفظ الحديث يلتحق معهم، وإذا كان في مكان ليس عنده أحد هذا يحفظ بطريقة خاصة التي يرى أنها أقرب إلى الحفظ. نعم.
يقول إذا وجد رجل مبلغ من المال في الحرم هل يأخذ ويتصدق به؟
لا سيأتي لا أن لقطة الحرم لا تملك، سيأتي بالباقي حديث الترجع في الكتاب، فباللقطة أن لقطة الحرم لا تملك، قلنا اللقطة ولا تلتقط لقطها إلا لمنشئ إلى المعارفة مدى الدخل، هذه من خواص لقطة الحرم أنها لا تملك بخلاف غير الحرم، اللقطة في مكة لا تملك، أما في غير مكة تملك بعد سنة، لكن في مكة تبقى مدى الدهر وإلا فلا يأخذها. لكن وجد الآن لجنة الآن عند باب الصفاء يأخذون الأموال الضائعة ويسلمها عليهم ويسلم من تعريفها. نعم.
امرأة طافت طواف العمرة وهي حائض ثم رجعت إلى بلدها، فمن حكم إذا كان قد جامع زوجها؟
هذا على السائلة أن تتصل بالإفتاء، هذا فيها تقول امرأة ايش؟ حائض.
امرأة طافت طواف العمرة وهي حائض ثم رجعت إلى بلدها، فمن حكم إذا كان قد جامع زوجها؟
إذا كان جامع زوجها عليها فسدت العمرة وعليها شاة تهديها تذبحها في مكة توزعها وتكمل العمرة الفاسدة، هذه تأتي وتطوف وتسعى وتقصر وتقضي هذه العمرة الفاسدة.
يقول ما رأيكم بعمليات التورق التي تتم في البنوك وهذه الشرط
إيش؟
ما رأيكم بعمليات التورق التي تتم في البنوك وهذه الشرط يتأكد المشتري من ملكية البنك السيارة، قال هناك بنك تثقون في تعاملاته؟
نعم، نرى أن البنوك الآن كثير منها تعامل ليس تعاملا سليم، وهو أنهم لا يسترون السلعة وإنما يقول اذهب للمعرض واختر أي سيارة، ثم إذا اختار كتبوا الشيء ودفعوا له وكتبوا عليه ثمن، هذا حيلة على الربا، وبعضهم يكتب قبل الشراء وبعضهم يلزمه أيضا بدفع قسط مقدم، وهذا لا يجوز، لا بد من التأكد. نعم.
ما صحة حديث أن الشخص يصلي 4 ركعات بعد الزوال وهل هي الراتبة أم غيرها؟
نعم، بعد زوال الشمس في الظهر إذا دخل وقت الظهر هناك راتبة للظهر 4 ركعات بسلامين، 4 ركعات بسلامين وبعدها ركعتان، وإن صلى 4 بعدها فهو مشروع، ركعتان راتبة والأخرى غير راتبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها. نعم. لكن راتبة الظهر 6 ركعات، 4 ركعات قبلها وركعتان بعدها. نعم.
يقول السائل كان صلى الله عليه وسلم لا يمر على آية وعيد من الاستعاذة ولا آية وعد إلا سأل الله الحديث. يقول هل يجوز المأموم فعل ذلك في الصلوات الجهرية لدى سماعه لقراءة إمامه؟
هذا كان النبي يفعله في صلاة الليل، هذا في صلاة الليل، أما صلاة الفجر فهي مبنية على التخفيف، والمأموم عليها نصت لإمامه إلا إذا سكت الإمام يسأل فله نصت، أما إذا كان الإمام يقرأ فإن عليه أن ينصت. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع عبده، وصلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب إذا وجد تمرة في الطريق. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال صلى الله عليه وسلم لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور وقال زائدة عن منصور عن طلحة قال حدثنا أنس وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة لبيان التقاط المحقرات والأشياء اليسيرة وأنها تلتقط ولا تحتاج إلى تعليق، كالتمرة، إذا وجد تمرة أو وجد بيضة أو حبلا أو ريال أو ريالين أو خمسة ريالات، فهذه من المحقرات وغيرها وما أشبه من المحقرات لا تعرف تملك بدون تعريف. وكما سبق في الترجمة السابقة إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا ونحوه يعني فله التقاطه لأنه من المحقرات، إذا وجد خشبة أو صوت أو شيء يسير تمرة أو حبل أو ريالات قليلة مثل الزمن الآن خمسة ريالات أربع ريالات ثلاث ريالات عشر ريالات، هذه لا قيمة لها من المحقرات، لا تتبعها همة وسط الناس، ضابطها أن همة وسط الناس لا تتبعها، هذه تلتقط ولا تعرف. أما ما كان له ثمن فإنه يلتقط ويعرف سنة كما سبق في الأحاديث. ولهذا بور المؤلف رحمه الله قال باب إذا وجد ثمرة في الطريق ترك الحكم بأنها معروف، يعني فإنه يجوز له أخذها وأكلها، إذا وجد ثمرة في الطريق فإنه يجوز له أخذها وأكلها، وكذا نحوها من المحقرات. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. الصدقة يعني الصدقة الواجبة، صدقة الفريضة، ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الزكاة، الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تحل الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها وساخ الناس، وعوضهم الله تعالى خمس من الغنيمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة، وكذلك بنو هاشم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لمحمد وآل محمد، وكذلك بنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب لا يأكلون الصدقة، لا يأكلون الزكاة، لأن يعني الزكاة وساخ الناس. والله تعالى كرم النبي وبن هاشم أن يأكلوا من أوساخ الناس، ولكن الله عوضهم عنها بالخبز من الغنيمة، فإذا جاهد المسلمون الكفار وغنموا منهم فإنه يؤخذ الخبز والرأس الغنيمة ويقسم أربعة أخراس، خمس لله وللرسول وخمس لقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام وخمس لليتامى وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل، أما أربعة الأخماس فإنها تقسم على الغنم. يقول الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى وليتامى والمساكين وابن السبيل. وفي هذا الحديث، وهذا الحديث أصل في الورع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة، فخشي أن تكون هذه التمرة التي في بيته سقطت من تمر الصدقة والزكاة. وفيه ورع النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، فهو أورع الناس عليه الصلاة والسلام وأتقاهم وأخشاهم لله وأعبدهم وأزهدهم وأكملهم في جميع الصفات عليه الصلاة والسلام، هذا ورع عظيم من عليه الصلاة والسلام. قال إني لأنقلب إلى أهلي لأنقلب إلى أهلي فأجد الثمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فأعطيها. والشاهد أن الثمرة وأشباهها، الثمرة وأشباهها تؤخذ ولا يحتاج إلى التقاط، ولم يقل عليه الصلاة والسلام لم يمنعهم الأكل إلا التورع للورع خشية أن تكون من الصدقة، ولم يذكر أنها تعرف، دل على أن مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف. قد استشكل بعض الشراح ترك النبي صلى الله عليه وسلم التمر في الطريق مع أن الإمام يأخذ المال الضائع في الحفظ، لما لم يأخذها للحفظ؟ أجاب بعضهم باحتمال أن يكون أخذها للحفظ، لأنه ليس في الحديث ما يصير، أو أنه تركها عمدا لينتفع بها من يجدها ممن تحل له الصدقة. نعم.
باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتقطها إلا معرف. وقال أحمد بن سعيد حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يحتلى خلاها. فقال عباس: يا رسول الله إلا الإذخر. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد من بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رضي الله عنه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة معقودة للقطة في مكة، اللقطة هذه تكون في مكة وما حكمها؟ ومؤلف عرف قال: كيف تعرف لقطة في مكة؟ ترجم بهذا كأنه أشار إلى إثبات اللقطة في الحرم، وكأنه أشار إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن لقطة الحاج. وفي بين في الحديث أن لقطة في مكة لا تملك، لا تلتقط للتبليك، وإنما تلتقط للتعريف أبد الدهر، بخلاف غير مكة فإنها تلتقط وتعرف لمدة سنة، ذلك بعد أن يعرف قفاصها والوعاء التي فيه ورباطها وذكاء الرباط والعدد، ثم يعرفها لمدة سنة في مجامع الناس في أبواب الجوامع فإذا مضت سنة ولم يأتي لها طالب فإنه يملكها على أنها وديعة عنده كما سبق. فإن جاء طالبها يوما من الدهر وعرف الأوصاف دفع إليه. وأما لغة مكة فإنها تعرف مدى الدهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، وفي الحديث لا تحل ساقطها إلا لمنشد. مكة لها خصوصية وهو أن اللقطة لا تنعل، والحكمة في ذلك أنه لو التقطت لضاعت على صاحبها، ومكة لا تخلو من أفقي يرد إليها فيسمع المعرف فيكون صاحب اللقطة يأتي هو أو يأتي غيره ممن يعرفها. وأما ما عداها فإنها ثملة، فلقب المدينة النبوية كذلك، ولقطة في عرفة كذلك. قال بعضهم أن اللقطة في عرفة تلحق بلقطة الحرم، عرفة خارج الحرم لأنها مجمع الحاج. وقال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إن لقطة حرم المدينة كذلك لا تلتقط إلا لمنشد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فذهب رحمه الله إلى أن لقطة المدينة النبوية حكمها مثل لقطة الحرم لا تلتقط إلا لمنشد. وعندي أنا في ذلك نظر لأمرين. الأمر الأول أن هذا الحديث عام، إني حرمت المدينة ولم يتعرض للقطة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وهذا يفيد خصوص مكة، ولأن حرمة المكي أغلب من حرمة الحرم حرم المدينة. فلا يظهر لما قرره شيخنا رحمه الله لأن حرمة من أن لقطة المدينة حكمها حكم لقطة مكة لهذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني حرمت المدينة ولم يتعرض للقطة، ولم يقل لا تلتقط لقطتها للمشد، أو قال إن لقطتها كلقطة مكة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وهذا يفيد خصوص مكة، ولأن حرمة الحرم المكي أغلظ، حرمة الحرم المكي أغلظ من حرمة الحرم المدينة. ولهذا فإن الصيد في حرم المكة فيه جزاء، والصيد في حرم المدينة فيه جزاء. وقال خالد عن عثمان بن عباس لا يلتقطها إلا معرس. وقال أحمد حدثنا سعيد إلى آخر السند عن ابن عباس، ثم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعرض عظاهها، يعني لا يقطع شجرها وكذا شوكها الأخضر، ولا يلفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد لمعرف، ولا يختلى خلاها، يعني لا يحش حشيش والرب. أما اليابس فلا بأس، حشيش الرب لا يختلى خلاها. قال ابن عباس، قال عباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإبخر، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلا الإبخر فهو مستثنى. جاء في الحديث الآخر أن عباس قال يا رسول الله إلا الإبخر، في الحديث الذي بعده فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا وفي أخذ الصاغاتنا، ولبس لبس الطيب الرائحة. طلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم السفنية لحاجتهم إليه، حاجتهم إليه في البيوت وفي القبور وللصاغة. أما في البيوت فإنه يجعل في الخلل الذي بين الخشب، حينما تسقف البيوت يكون هناك خلل فتجعل في الخلل الذي بينها. ونحن عندنا هنا في نجد سابقا قبل أن توجد الاسمنت والصبات يجعلون الخشب ثم العشب عشب النخل، ويجعلون الخوص خوص النخل، ويجعل بمثابة بدل من الخلل، يكون في الخلل الذي بين العشب. وكذلك أيضا يجعل احتاجه أهل مكة الإبخر للقبور، يعني الخلل الذي بين اللبنات التي توضع على الميت، اللبنات يكون بينها خلل فيوضع على الإبخر. وكذلك الصاغة الحجاجون يحتاجونها لإشعال النار به، فلهذا سفلي. طلب عباس قال إلا الإبخر فإنه لقبورنا وبيوتنا، فإنه لصاغاتنا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة لما فتح الله على رسول مكة قامت الناس الحمد لله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. حبس عن مكة الفيل يعني في الأضرحة لما جاء إلى مكة ليهدم الكعبة، حبس الله الفيل، فكان إذا وجه إلى مكة طرق، وإذا وجه إلى الجهة مشى. ثم بعد ذلك أهلك الله أصحاب الفيل وأرسل عليهم طير الأبابيل كما أخبر الله تعالى في كتابه العظيم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وكان ذلك في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، سمي العام عام الفيل، وهذا من حماية الله تعالى لبيته، وهو من الإرهاصات لبعثة نبيه عليه الصلاة والسلام. وسلط عليها رسوله والمؤمنين، سلطهم عليها يوم الفتح، وفي اللفظ الآخر: وإنها لا تحل لي إلا ساعة من النهار حتى يتم الفتح. سلط الله عليها رسوله والمؤمنين حتى يتم الفتح وتزال معالم الشرك ويدخل الناس في الإسلام، وكانت هذه الساعة مرادها جزء من النهار ليست الساعة المعروفة، كانت هذه الساعة من الضحى إلى العصر حلت للنبي صلى الله عليه وسلم القتال فيها، إلا من دخل بيته أغلق عليه بابه أو دخل المسجد أو ألقى السلاح فإنه آمن، ومن لم يلق السلاح فإنه يقتل حتى يتم الفتح. فلما تم الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجعت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، حلت ساعة ليتم الفتح جزءا من النهار. فالله تعالى حبس الفيل وعذب أصحاب الفيل وسلط عليها الرسول رسوله والمؤمنين، فأباح لهم القتال في مكة حتى يتم الفتح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، يعني لا يحل لأحد القتال في مكة وينتهك حرمة الحرم، وإنما أحل في ساعة من النهار، يعني جزء مراد به جزء من الوقت من الضحى إلى العصر، وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها. الصيد لا ينفر، ليس لك أن تنفر الصيد، تنفره من الظل وتجلس مكانه، هذا من التنفير. ولا يختل شوكها، يعني لا يقطع شوكها الرب، ولا تحل ساقتها إلا لمنشد. وإذا كان الطير يأمن فالآدمي والمسلم أعظم وأعظم، يعني يؤمن أكثر من غيره. إذا كان الصيد لا ينفر والحشيش لا يقطع فالمسلم أعظم حرمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتل فهو بخير النظرين، إما أن يفتأ وإما أن يقيد. إما أن يفتأ يعني بالدية، تدية بالدية، وإما أن يقيد بالقاص ومعجم من القوت وهو قصاص، يعني وإما أن يقتص. إذا قتل قتيل ظلما صاحبه ولي القتيل مخير بين الأمرين، إما أن يقتص من قاتل ممن قتل القاتل فيقتله، وإما أن يفتي، وإما أن يفتي يعطى فدية، وإما أن يسفح مجانا. فقال العباس: إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قاله بوحي من الله، احتمل أن الوحي جاءه في الحال. فقام أبو شاه رجل من اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب لي أبي شاه. قلت للأوزاعي، قال هو الوليد بن مسلم: ما قوله اكتب لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها في هذا دليل على جواز كتابة الحديث، وأن النهي عن كتابة الحديث في الأول الإسلام كان منسوخا. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه، هذا خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه. ثم بعد ذلك أباح النبي الكتابة، كان بعض الصحابة يكتب، كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب وغيره. ثم بعد ذلك أجمع العلماء على كتابة الحديث، ولو لم يكتب الحديث لضاعت السنة. نعم.
باب لا تختلب ماشية أحد بغير إذنه.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم من تؤتى مشربته فتكسر حجانته فانتقل طعامه
مشربته مشربته ضم الراء نعم مشربه نعم
لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم من تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه
هذا هو الأفصح ضم الراء ويجزء فتحة الأفصح بالضم نعم
فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم وطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه
نعم وهذه الترجمة على لفظ الحديث وهو النهي عن أن يحتلب ماشية أحد بغير إذنه وماشية يعني بهيمة الأنعام من الإبل أو البقرة أو الغنم فلا يحلب أحد ماشية أحد يحلب ناقة بغير إذن صاحبها ولا يحلب بقرة بغير إذن صاحبها ولا يحلب شاة أو عنز بغير إذن صاحبها ومناسبة هذه الترجمة لكتاب اللقطة أن الماشية التي يجدها الإنسان يحلبها ليس عندها أهلها تشبه اللقطة فكأن اللبن في حكم الضائع فالماشية التي يجدها الإنسان يحلبها وليس عند أحد تشبه اللقطة فكأن اللبن في حكم الضائع ولهذا أدخل في كتاب اللقطة والمشربة هي الغرفة والمشربة مكان الشرب والخزانة المكان أو الوعاء الذي يخزن فيه وفيه تحريم حلب ماشية بغير إذن صاحبها بغير إذن مالكها لأن النهي للتحريم لهذا قال النبي لا يحلبن أحد ماشية بغير إذن ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن اللبن الذي في ماشية في ضرع في ماشية حرز مثل الخزانة التي فيها الطعام ولهذا قال لا يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه إن لو جاء إنسان إلى غرفة بيت وكسر الغرفة وأخرج الطعام ألا يعتبر هذا عدوان فكذلك أيضا إذا حلب ماشية بغير إذن فهذا عدوان فهذه المشروع هذه الغرفة خزانة للطعام وضروع الماشية خزانة للبن ولهذا قال فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم وطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه
وهذا عام لا يجوز لمسلم أن يأخذ لمسلم شيئا لكن خص اللبن بالذكر لأن الناس قد يتساهلون فيه لكن إذا كان هناك إذن عام أو إذن خاص أو عرف فلا بأس إذا علم بطيب نفسي صاحب الماشية وأنه يأذن أو كان معها راعي وكان هناك إذن عام أو إذن خاص من قبل الراعي أو هناك عرف لأن من مر لأنه يحلب كالضيف وغيره فلا بأس وإلا مقاعد خاص ولا عام إذا كان هناك عرف أو كان يعلم أن صاحب الماشية يسره ذلك نعم
باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها ودية عنده حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه
ذكر المؤلف الشارح رحمه الله في هذا تعرض لي بحث في هذا وهو إذا مر ببستان أو زرع أو ماشية هل يأخذ منه شيئا
أو لا يأخذ إلا في حال الضرورة. شوف كلام الشارح هنا في وسط الصفحة في
صفحة
قال نووي
في الشرح المهذب.
نعم.
اختلف العلماء في من مر ببستان أو زرع أو ماشية، فقال الجمهور لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور، وقال بعض السلف لا يلزمه شيء، وقال أحمد إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين ولو لم يحتج لذلك، وفي الأخرى إذا احتاج ولا ضمان عليه في الحالين. وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث، قال البيهقي يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إذا مر أحدكم بحيط فليأكل ولا يتخذ خبيئة، أخرجه الترمذي واستغرب. قال البيهقي لم يصح، وجاء من أوجه أخر غير قوية. قلت والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها، وقد بينت ذلك في كتاب المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة. وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام وتمثيل ما قد يخفى بما هو أوضح منه واستعمال القياس في النظائر.
وهذا المسألة لو قيل إن الإنسان إذا كان محتاج من هذه المجموعة الحليب ومر البستان وكان محتاج أو مضطر إنه ينادي فإن وجد أحدا وإلا أخذ حاجته ولا يحمل شيئا، لحديث ابن عمر هذا، إن كان الترمذي استغرب وهل يضمن أو لا يضمن إذا كان محتاج، لقد أنه لا يضمن إذا كان البستان فيه سعة وهو محتاج، واستدل بهذا الحديث بجواز شراء الطعام وجعله عنده لمدة سنة أو أقل، وأنه لبس من ادخار الطعام، كان النبي يطلب الدخل قوت سنة لكن تأتي عليه النوائب فينتهي ثم يستدين عليه الصلاة والسلام، ويرد بهذا على من منع من بعض الزهاد الذين يزعمون أنهم زهاد يمنعون ادخار الطعام، ولا يجوز للإنسان يدخر لمدة وإنما يأخذ قوت يوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر الطعام يدخر قوت سنة لكن تأتي عليه النوائب نوائب وينتهي. نعم.
قالوا لا نقلين منه إلى جواز مطلقا في الأكل والشرب سواء عالم بطيب نفسه أو لم يعلم، وحج لهم ما أخرجه أبو داود الترمذي وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعا إذا أتى أحدكم على ماشية وإن لم يكن صاحبها.
هذا ضعيف لأن رواية الحسن عن سمرة منقطعة. نعم. نعم.
باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال صلى الله عليه وسلم عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال يا رسول الله فضالة الإبل، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه واحمر وجهه ثم قال صلى الله عليه وسلم ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها.
نعم. هذا حديث زيد بن خالد الجهني كره المؤلف رحمه الله استنباط الأحكام، سبق أنه كره ثلاث مرات أو أربعة، هذه الرابعة، وسيعيده مرة أيضا الخامسة لاستنباط الأحكام. سبق الكلام عليه وأن اللقطة تعرف سنة لمدة سنة، ولا بد لمنتقدها أن يعرف وكاءها، وهو الرباط الذي تربط به، وعفاصها وهو الوعاء الذي تكون فيه وكيس الذي تكون فيه اللقطة، ويعرف العدد أيضا، ثم يعرفها سنة، ثم ينفقها ويتمتع بها تكون كسائر ماله. فإن جاء ربها يوما من الدهر أداها إليه. فهذا هو شهادة الترجع، والباب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها إليه، لأنها وديعة عنده، لقوله فإن جاء ربها فأديها إليه. التعريف مدة السنة، وإذا انتهت السنة صارت كماله، إلا أنها وديعة عنده يحتفظ بأوصافها بعددها يسجلها عنده، فإن جاء طالبها يوما من الدهر وعرف الأوصاف دفع إليه، وإلا ما في أحد فهي له. أما النماء المنفصل، النماء الذي تكون للقطة كما لو كانت اللقطة شاب ثم ولدت ولدا ثم ولدت أولاد، كل سنة تلد ولد، هذا فيه تفصيل. فإذا كان النماء منفصل كالولد الذي تلده الشاف فإنه يكون لرب الباقي السنة الأولى، كانت تكون الشاف حاملا حينما التقطها أو تحمل عنده في السنة الأولى، فإذا ولدت يكون تبع اللقطة السنة الأولى. أما السنة الثانية والثالثة والرابعة يكون النماء لواجد اللقطة، لأنها بعد السنة كسائر بعده، وإن كانت وديعة عنده عند مجيء مالكها. السنة الأولى تكون مع اللقطة على الولد، وما بعد السنة الأولى يكون لصاحب اللقطة. وفيه أن ضالة الغنم تلتقط، قول إنما لك أو لأخيك أو للذئب، لأنها لا تمتنع من السباع، إما أن تسقط أنت أو يسقط أخوك أو يأكلها الذئب. وليس معنى ذلك أنه لا يعرف ضالة الغنم، لا، ورد أن من التقطها فهو ضال إلا من عرفها. وأما ضالة الإبل فإنها لا تلتقط، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وحمر وجهه قال ما لك ولها، معها حذاء وسقاؤه، حذاء الخف، خف قوي، وسقاؤها قطونها تخزن الماء مدة طويلة حتى يقهرب، وفي اللفظ الآخر ترد الماء وتأكل الشجر، تتحمل، تمتنع من السباع، تمشي على الشوك، ترد ولها رقبة طويلة تأكل الشجر وتطلب الماء وتصبر على الماء أيام، فلا حاجة إلى التقاطها. اللهم إلا إن كانت في أرض المسبعة، في أرض المسبعة تسبع عليه السباع فينقلها من المسبعة إلى مكان آخر، أو كانت عند قوم يعرف أنهم قطع طريق وأنهم يسرقونها فينقلها من مكان إلى مكان، هذا معروف من قواعد الشريعة وأصولها. نعم.
باب هل يأخذ اللقطة أو لا يدعها تضيع حتى
ولا يدعها. نعم عندك أو
ولا يدعها
بدون أو.
باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وزيد بن الصصوحان في غزة فوجدت سوطا فقال لي ألقه، قلت لا، ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار فيها 100 دينار فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال صلى الله عليه وسلم عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة فقال عرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا.
نعم، هذا ترجمة معقودة لأخذ اللقطة، هل يأخذها أو يتركها؟ في المسألة ثلاث مذاهب العلماء ذكر الشاهد. المذهب الأول أنه يستحب التقاط اللقطة لئلا تضيع. القول الثاني أنه يكره التقاطه. القول الثالث أنه يختلف باختلاف أحوال الناس. والمؤلف رحمه الله أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره اللقطة، ومن حجتهم حديث الجارود مرفوع عن ضالة مسلم حرق النار، والجمهور حملوا ذلك على من لم يعرفها. وحجتهم حديث زيد بن خالد عند مسلم من آوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وأما حديث الباب فمن جهة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن على أبي أخذ الصرة ولم يقل لما لم تأخذها، فدل على أنه جائز شرعا. فأخذ اللقطة ليس مكروها إذا كان سيد أن يضل أن يعرفها فإنه يأخذها. ومنهم من قال إن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فمتى رجح أخذها إما أن يكون واجب أو مستحب، ومتى رجح تركها حرم أو كره أو كره أو كره وإلا فهو جائز. والأقرب أنه لا بأس بأخذها إذا كان الإنسان يريد أن يعرفها، أما إذا كان لا يريد أن يعرفها فإنه يتركها إلا إذا خشي أن تضيع أو يأخذها من لا يبالي ضعف دينه وأمانته. وفي هذا أن في هذا الحديث أن السويد بن غفلة وجد صوتا وكان مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صحان في غزاة، فقال لسلمان وزيد صوت لسويد ألقه ألقه الصوت كأنه صوت له قيمة. قال لا، إن وجدت صاحبه إلا استمتعت به. وما فعل السويد هو الصواب، المراد الصوت الذي له قيمة، أما ما له قيمة لا فيستمتع به. ثم بعد ذلك سويد سأل أبي بن كعب فأخبره أنه وجد صرة فيها 100 دينار فأخذها ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التعريف ثلاثة أحوال نعرفها حولا ثم حولا ثم حولا فهذا محمول على الاستحباب، وهو أولى من يقول بالنسخ. قال بعضهم أنه منسوخ منسوخ، وإنما تعرف حولا واحدا، أو أنه محمول على الاستحباب ويكون الناسخ له أو الصالف له الأمر بتعريفه حولا واحدا. هو حديث زيد بن خالد الجهني، حديث زيد بن خالد الجهني بأنه عرفها حولا كاملا ولم يقل ثلاثة أحوال، دل على أن الأمر بتعريف ثلاثة أحوال في حديث أبي هذا إما منسوخ أو محمول على الاستحباب. نعم، وفيه أنه لا بد من التعريف يقول يعرفها، وفيه أنه لا بد أن يعرف الملتقط أوصافها، ولهذا قال اعرف عدتها، يعني عدد الدراهم ونوع الفئة. مثلا الآن الأوراق النقدية من فئة 100 ومن فئة 50 ومن فئة 500، ويعرف وكاءها هو الرباط ووعاءها هو الغلاف والكيس الذي فيه اللقطة. نعم.
فمن عرض اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال صلى الله عليه وسلم عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال صلى الله عليه وسلم ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم فقال صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب.
نعم هذا الحديث زيد بن خالد عاد مرة خامسة أو سادسة استنباط الأحكام وفي أنه يعرف اللقطة ولا يدفعها للسلطان. وفي الحديث أن التعريف واجب لمن التقطها لقول عرفها لأنه أمر والأمر للوجوب ما يأخذها الإنسان ولا يعرفها ويسكت عليها لا يحرم عليه يعرفها وإلا فليدفعها إلى من يعرفها أو إلى جهة مأمونة كهيئة مخصصة للقطة أو للمحكمة وإلا فلا يأخذها ولا يلتقطها. وفي الحديث أنه بعد سنة لا يدفعها للسلطان بل يستنفقها لقول فاستنفق لقول فاستنفق بها ينفق يعني ينفقها في حاجاته ويتملكها. وفي لفظ فسبيلها سبيل مالك لكنها وديعة عنده لا بد أن يعرف حفاصها وهو الوعاء ووكاءها وهو الرباط الذي ربطت به ولا بد أن يعرف عددها وفئتها ولا بد أن يكتبها حتى لا ينساها ويشهد عليها شاهدين لأن النفس خوانة قد يطلع على الإنسان ضعف وتساهل. إذا جاء من عرف صفاتها يوم من الدهر دفعها إليه لأنها وديعة وأمانة عنده. والله تعالى قد أمر برد الأمانات إلى أهلها فقال تعالى إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وانهى عن الخيانة. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وقد يكون أخذ اللقطة واجب كان تكون عشاة كان تكون عشاة في أرض مسبعة إذا تركها أكلت وهذا ضيع مال. أو تكون اللقطة عند من يخشى منه إضاعتها وأخذها طمعا منها طمعا فيها لأن المسلم أخذ المسلم ينصح له والدين النصيحة. وأما النماء المنفصل في الشاة التي تلد فإنه السنة الأولى يكون الولد تبع اللقطة وما بعدها من السنين يكون واجد اللقطة. والمؤلف رحمه الله أشار بالترجمة إلى الرد رد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل والكثير فقال إن كان قليلا عرف وإن كان مالا كثيرا رفع إلى بيت المال. والجمهور على خلافه أنه يعرفه ولا يرفع إلى بيت المال. بعضها فرق بين اللقطة والضوال بعض كذلك بعض المالكية فرق بين المؤتمن وغيره فقال يعرف المؤتمن وأما غير المؤتمن فيدفع إلى السلطان يعطيها المؤتمن ليعرفها كما ذكر الشارع. قال بعض المالكية إن كانت اللقطة بين قوم مأمومين والسلطان جائر فالأفضل لا يلتقطها فإن التقطها لا يدفع له وإن كان عادلا فكذلك ويخير في دفعها له. وإن كانت بين قوم غير مأمومين والإمام جائر تخير الملتقط وعمل بما يترجح عنده وإن كان عادلا فكذلك هذا إجتهاد من العلماء. نعم.
باب حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما حاء حدثنا
وهذا أبو إسحاق السبيعي. نعم.
حاء حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن ابي بكر رضي الله عنهما قال انطلقت فاذا انا براعي غنم يسوق غنمه فقلت لمن انت قال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن فقال نعم فقلت هل أنت حالب لي قال نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمي ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فيها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب صلى الله عليه وسلم حتى رضيت.
وهذه الحادثة في هذه القصة في قصة الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة حصلت هذه القصة. وهذا الحديث لم يبوب له مؤلف وإنما قال باب بغير ترجمة وفي رواية أبي ذر سقط الباب والباب هنا كالفصل. وشراح الحديث يتأملون في مناسبة هذا الحديث الترجمة ما مناسبته للقطة. والغرض منها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وأبي بكر من لبن الشاة الذي وجدت مع الراعي. فهل هناك مناسبة هذا الحديث؟ هل هنا بينه وبين كتاب اللقطة مناسبة؟ قال بعضهم ليس هناك مناسبة. ذكر السلف أن المنير يعني تأمل المناسبة وذكر أن مناسبة هذا الحديث لأبواب اللقطة الإشارة إلى أن المبيح للبن أنه في حكم الضائع ليس مع الغنم في الصحراء سوى راع واحد فالفاضل عن شربه مستهلك فهو كالسوط الذي اغتفر التقاطه. وأعلى أحواله أن يكون كالشاة المتقطة في الضيعة وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا كلام المنير. والشارح يقول إن هذا فيه تكلف ومع ذلك لم تظهر مناسبة للترجمة بخصوصها. والأقرب والذي يظهر والله أن الراعي وكيل للمالك لأنه حافظ للغنم فهو نائب عن المالك. وقد قال له أبو بكر هل أنت حالب؟ قال نعم. فأذن له المالك في إسقاء اللبن. قد استأذن أبو بكر في أن يحلب له فأجابه وأذن له. فإذا الراعي وكيل للمالك هو حافظ للغنم وهو نائب عن المالك والنائب ينوب عنه فهو نائب عن مالكه ومالكه قد أذن له في إسقاء اللبن. قد استأذن أبو بكر في أن يحلب له شد قال هل حالب؟ قال نعم. ولأن اللبن سيشرب منه الراعي والباقي سيهريقه ويصبه فهو مستهلك. وفي دليل على جواز السؤال في مثل هذا عند الحاجة كقول أبي بكر للراعي هل في غنمك من لبن؟ هل أنت حالب؟ وهذا معروف عند العرب. وبعض الشراح تكلف وقال إن أبو بكر استجاز أخذ ذلك اللبن لأنه مال حربي فكان حلالا له. لكن تعقبه بعض الشراح تعقبهم هلا بأن الجهاد وحلول الغنيمة إنما وقعت هجرهم بعد هجرة المدينة وهذه في أول هجرة. ولو كان أبو بكر أخذ على أنه مال حربي لما استثم الراعي هل تحلب أم لا ولكان ساق الغنم غنيمة وقتل الراعي أو أسرى. ولذلك كما سبق أن الراعي وكيل للمالك وهو نائب عنه وقد أذن له المالك استأذن أبو بكر فأذن له. وهذا معروف عند العرب وأنه ينزل بهم الضيف وأن من مر بالماشية يشرب منها وهم يأذنون. نعم هذا هو الله الظاهر أنه نائب عنه الذي يظهر أنه نائب عنه في هذه الحالة وكيل مستأجر
إما أن يستأجر أو يكون مملوك له يعني مثلا من العبيد وهو ينوب عنه. نعم 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 الصواب أنه إما منسوخ أو مستحب تكرار ثلاث أحوال محمولة على الاستحباب أو على أو أنه منسوخ لأن في حديث ابن خالد ليس فيه إلا أنه عرف سنة. نعم أو محمول على الاستحباب إذا حمل على الاستحباب زال الإشكال. نعم.